السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء العاشر، نستكمل شرح متن أبي شجاع رحمة الله عليه. وكنا قد وصلنا إلى قوله: فصل، وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجزي. وفرائضه 4 أشياء: النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب. وسننه 3 أشياء: التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة. والذي يبطل التيمم 3 أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. وصاحب الجبائر يمسح عليها، ويتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. ويتيمم لكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. يتحدث الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التيمم. وقد استوعب مسائلها الأصلية ما شاء الله بكافة ما يحتاجه الإنسان في الموقف العملي إذا احتاج إلى التيمم. والتيمم أيها الإخوة الكرام هو مقصد من مقاصد الطهارة. ذكرنا في بداية الشرح أن مقاصد الطهارة 4: المقصد الأول الوضوء، والمقصد الثاني الغسل، والمقصد الثالث التيمم، والمقصد الرابع إزالة النجاسة. كل الكلام في كتاب الطهارة يدور حول هذه الأمور الأربعة، فهي مقاصد الطهارة. وترتيب الكتاب على هذا الترتيب ترتيب رائع. فابتداء يتوضأ الإنسان ويغتسل، هذا إذا وجد الماء، وهذا هو الأصل أن الماء موجود متوفر. فإذا عدم الإنسان الماء أو لم يستطع أن يستعمل الماء لعذر كما سنعرف الآن، فيلجأ إلى التيمم. يحتاج الإنسان في بعض الأحيان إلى التيمم، ولذلك بدأ الشيخ بالوضوء والغسل، وبعده جاء إلى التيمم فتكلم عليه. أول ما بدأ رحمه الله تعالى قال: وشرائط التيمم 5 أشياء. ذكر ربنا سبحانه وتعالى التيمم في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا يعني فاقصدوا. إذا الإنسان لم يجد ماء ليتوضأ أو ليغتسل عليه بالتيمم، من أين؟ قال: فتيمم صعيدا يعني ترابا، طيبا يعني طاهرا، طاهرا يعني طهورا يصلح في التيمم. فتيمم صعيدا طيبا. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التيمم كذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا، وتربتها طهورا، وهذا يدلنا على أن التيمم من خصائص أمة الإسلام، فهو أحد أشياء أعطيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يعطها نبي قبله. التيمم له حالات، له شرائط، وقد عرفنا الشرط في اللقاء الماضي، وقلنا إن الإنسان إذا توفر الشرط يعمل، وإذا لم يتوفر الشرط لا يعمل. إذن لا بد من أن يكون الإنسان في هذه الحالات المذكورة وتتوفر هذه الشرائط فيه حتى يستمتع بهذه الرخصة التي رخصها الله تبارك وتعالى. فأول ما بدأ به الشيخ قال: وشرائط التيمم 5 أشياء، أحدها وجود العذر بسفر أو مرض. غالبا الإنسان إذا كان في سفر يفتقد الماء، خاصة في الأزمنة القديمة، وإذا قلنا إن الإنسان يمكن أن يفقد الماء في محل إقامته أحيانا، فلا ريب أنه في السفر معرض لهذه المسألة أكثر وأكثر. فإذا فقد الإنسان الماء في السفر، وهذا هو الغالب، وكذلك في الحضر، يجوز له أن ينتقل إلى التيمم. والتيمم على عكس ما يظن بعض الناس أنه بدل عن الوضوء فقط، لا، التيمم بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل، التيمم بدل عن الماء. والماء كنا نتوضأ به ونغتسل به، فيغني التيمم عن الوضوء إذا احتجنا إلى الوضوء ولم نجد الماء، ويغني التيمم عن الغسل إذا أجنب الرجل أو انقطع حيض أو نفاس المرأة ولم تجد الماء. هذا هو العذر الأول، ويسميه الفقهاء العذر الحسي. الحسي لماذا؟ لأن الإنسان لا يجد الماء، طلبه، بحث عنه ولم يجده، بسفر أو مرض، أو مرض، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء العذر الشرعي. يعني الماء موجود، يراه الإنسان، لكن يمنعه منه الطبيب، يمنعه منه الشرع حتى لا يتضرر، سواء في بدنه أو في نفسه، بأن يؤدي ذلك إلى وفاته أو جرحه، كأن يكون بين الإنسان وبين الماء عدو، أو بينه وبين الماء سبع يمنعه من الوصول إلى الماء، أو مخاطر عموما تمنعه من الوصول إلى الماء. فسواء كان الفقد فقد حسي لا يجد الإنسان الماء، أو كان الفقد فقدا شرعيا من خوف الإنسان على نفسه، أو خوف الإنسان على عضو من أعضائه، أو حتى خوف الإنسان على مرض موجود يخاف أن يزيد هذا المرض، ففي هذه الحالات يرخص له الشرع أن ينتقل إلى التراب وأن يستعمل التراب. توفرت للإنسان حالة من هذه الحالات، إنسان مسافر أو مقيم لا يجد الماء، إنسان مريض منعه الطبيب من استعمال الماء، أو كما قلنا يخشى أن يصل إلى الماء لوجود مخاطر، هذا كله في حكم عدم وجود الماء. كأنه لا يجد الماء. يعني الماء موجود ومنعه الطبيب، اعتبر أن الماء ليس بموجود. ففقده شرع كفقده حسا. في هذه الحالة ينتقل الإنسان إلى التيمم. وقد بيّن الشيخ الشرط الثاني لحالة هذا الإنسان فقال: دخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة، يعني لا يجوز للإنسان أن ينتقل لحالة التيمم إلا بعدما يدخل وقت الصلاة. لماذا؟ لأن التيمم طهارة ضرورة، والضرورة تكون موجودة بعد دخول الوقت. فإذا كان الإنسان يتوضأ بدلا عن الماء لأن الماء ليس بموجود، إذا كان الإنسان يتيمم بدلا عن الماء لأن الماء ليس بموجود، فلينتظر حتى يؤذن للصلاة، حتى يدخل وقت الصلاة، وبعد هذا يتيمم. هذه الضرورة، لا ضرورة قبل الوقت. وكذلك هو يحتاج إلى الوضوء ولا يستطيع استعمال الماء، فلأجل ذلك ينتقل إلى التيمم. نقول له أيضا انتظر بعد الإيه، بعد الوقت، فلا بد من دخول الإيه، لا بد من دخول الوقت. طيب، يبقى إذن عندي الإنسان الفاقد للماء أو الإنسان الذي لا يستطيع أن يمس الماء، يتعذر عليه مس الماء، ودخل الوقت، فقل له الشيخ: والثالث طلب الماء. طلب الماء، ما معنى طلب الماء؟ يعني أنت أعطاك الشرع الرخصة، وفعلا دخل وقت الصلاة، ابدأ ابحث عن الإيه؟ عن الماء. ابحث عن الماء، هذا طبعا في حق من؟ الذي لا يجد الماء. لكن الإنسان المريض الماء يكون أمامه، فهذا الشرط خاص بمن؟ خاص بمن فقد الماء ولا يجده. هذا هو الذي نقول له إيه؟ ابحث عن الماء. وأيضا هو خاص بالإنسان الذي يظن إنه يجد ماء. أما إذا كنت متأكدا 100% من أن هذا المكان خال من الماء، عندي يقين في هذا، فلا فائدة للطلب، لا فائدة للبحث، ففي هذه الحالة يتيمم مباشرة بلا طلب. أما الإنسان الذي يتوقع وجود الماء، الذي ليس عنده العلم واليقين بأن المكان خالي من الماء، هذا نقول له اطلب الماء، ابحث عن الماء، يبحث عنه في رحله، في مكان إقامته، في مسكنه. نقول له ابحث عنه مع رفقتك المسافرين معك أو الجيران عندك في البيت. ونقول له انظر حولك من الجهات الأربعة، إذا كان في مكان مستو يستطيع بنظره أن يبحث هنا وهنا وهنا وهنا، حتى يتأكد تماما أن المكان خال من الإيه؟ من الماء. وإذا كان هناك أشياء تمنع رؤيته كجبل مثلا أو هضبة أو تل، نقول له: ها اصعد انظر هل تجد ماء أو لا، وهكذا، حتى يتأكد أن المكان خال من الإيه؟ خال من الماء. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للذي يتوضأ، الذي يتيمم لفقد الماء، الذي لا يجد الإيه؟ الماء. ثم ذكر الشيخ الشرط الرابع فقال: تعذر استعماله، تعذر استعماله. هذا الشرط خاص بمن؟ خاص بالمريض، خاص بالمريض. يخاف إذا استعمل الماء أن تذهب نفسه، يخاف إذا ذهب لجلب الماء أن يقع في خطر يؤدي إلى موته، أو منفعة أو ذهاب عضو من أعضائه، يجرح أو يعني تتلف يده، قدمه، كذا، أو حتى منفعة عضو العين التي يبصر بها لن تذهب ولكن بصرها سيذهب، الأذن التي يسمع بها لن تذهب هي ولكن ستذهب منفعتها، السمع، يده التي يبطش بها، قدمه التي يسعى بها، فهو يخشى على نفسه، يخشى على عضوه، يخشى على منفعة عضوه. يخشى من غاصب، يخشى من سارق، وهكذا. فكل هؤلاء يدخلون في مسألة الإيه؟ في مسألة تعذر الاستعمال، ويدخلون في مسألة فقد الماء. فهذا وإن كان يرى الماء على البعد ولكن بينه وبينه خطر ماء، هو في حكم الذي لا يجد الماء، الشرع يعذره في هذا كله. ثم ذكر الشيخ الشرط الخامس فقال: التراب الطاهر، التراب الطاهر الذي ذكرناه الآن في الآية: فتيمموا صعيدا طيبا، يعني ترابا طهورا، التراب الطهور. ويشترط في هذا التراب أن يكون ترابا جافا كطبيعة التراب، تراب له غبار، لأن التراب إذا كان مندى مبلل لا يجزئ، لابد أن يكون ترابا إيه؟ طهورا. طب لماذا لا نقول طاهرا كما يقول الشيخ هنا التراب الطاهر؟ قل لا، عندي كما في الماء تراب نجف اختلط بنجاسة، وتراب طاهر هو الذي سبق استعماله قبل ذلك في عملية التيمم، لما يتيمم الإنسان يأخذ من التراب، يبقى على بدنه تراب، هذا مستعمل، ويتناثر من عملية التيمم تراب، هذا أيضا مستعمل. وليس المقصود أنك أتيت بحفنة تراب ووضعتها أمامك فضربت عليها يدك فصارت كلها مستعملة، لا، مقصود التراب العالق باليدين والوجه، والتراب المتناثر أثناء هذه العملية، عملية التيمم. أما حفنة التراب لا، لم تستعمل. فهذا التراب المتناثر والموجود على الأعضاء يسميه العلماء طاهرة، فلذلك لا يجزئ أيضا. وعندي الطهور الذي ليس بمتنجس ولم يستعمل في عملية التيمم، فهذا هو الذي نقول إنه يجزئ في الإيه؟ في التيمم. التراب الطاهر له غبار، وهذا يعني زيادة في الإيه؟ في التوضيح، وإلا فمعروف أن التراب طبيعته أن يكون له غبار. ثم قال الشيخ يوضح لي مسألة مهمة في هذا الشرط، قال: فإن خالطه جص، الجص اللي هو الجير، الجبس، الجير أو الجبس، لم يجزي، يعني لا يجزئ، لا يكفي تراب خالطه جص أو خالطه رمل، لكن لو عندي رمل يجزئ أو لا يجزئ في بعض الطبقات، في بعض الأماكن لا يوجد فيها إلا رمل، فنقول الرمل الذي له غبار يشبه التراب ويجوز به التيمم تماما، ليس بينهما من فرق. فالرمل من طبقات الأرض، فلذلك يجزئ، لكن بهذا الشرط أن يكون له غبار. لكن الجبس الدقيق بقايا الخزف، هذه الأشياء كلها، الرمل الذي ليس له غبار، الطفل المستحجر اللي هو أو مسحوق الحجارة، هذه الأشياء كلها لا يكفي بها الإيه؟ لا يكفي بها، لا تكفي للتيمم، لا تكفي ولا تجزئ في التيمم. وإذا قلنا التراب الطهور فمعناه أن الطاهر الذي سبق استعماله، الطاهر الذي سبق استعماله، وكذلك النجس الذي تنجس بشيء، تراب متنجس، هذا كله لا يكفي في الوضوء، ولا يصح الوضوء، لا يصح التيمم به، لا يكفي في التيمم ولا يصح التيمم به. هذه هي الشروط، فإذا توفرت هذه الشروط نقول لهذا الإنسان الذي يرغب في التيمم: تفضل تيمم. كيف يتيمم؟ فذكر له الشيخ فرائض التيمم وسنن التيمم. الفرائض يعني القدر الأدنى، الحد الأدنى من التيمم، إذا أراد أن يقتصر ويكتفي بهذه الفرائض الأربعة فتيممه صحيح، ويستطيع أن يصلي به، سواء كان يتيمم عن جنابه أو يتيمم بدلا عن الوضوء. وإذا أراد الكمال والتمام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا يرغب في هذا، فيضم السنن الثلاثة إلى الفرائض الأربعة ويعمل بهذه الأشياء السبعة. يقول الشيخ رحمه الله: وفرائضه أربعة أشياء، أحدها النية، في نسخة تقول نية الفرض. لماذا يقول نية الفرض؟ ينبهني على نفس المسألة التي سبق أن ذكرناها هناك في الوضوء، وقلنا إذا أردت أن تتوضأ فتوضأ بنية فرض الوضوء حتى يكفيك هذا الوضوء لكل شيء تريده. فكذلك إذا تيممت في حالة من الحالات التي يجوز لك التيمم فيها، فانوي فرض التيمم، انوي الايه؟ انوي استباحة الصلاة على شيء حتى لا تقع في نفس المشكلة. لأن من نوى الفرض والنفل يجوز له نفل، من نوى الفرض والنفل يبيح الفرض والنفل، يصلي الظهر ويصلي الجنازة ويصلي التطوع، ومن نوى النفل لا يستبيح إلا النفل فقط. فإذا يعني نويت، اجعل نيتك للإيه؟ للفرض. قل نويت استباحة فرض الصلاة، خلاص أعلى شيء، هذا بقلبك، وإن ضممت به لسانك فنعم. وكما ذكرنا قبل ذلك أن النية لا بد وأن تكون في بداية العمل، فحينما تنقل التراب للوجه اقرن معها الايه؟ النية. يجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه، وتظل هذه النية معك وانت تنقل الى ان تمسح شيئا من الايه؟ من الوجه. هذه هي النية وهي الفرض الأول. ثم قال الشيخ: ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين. مسح الوجه، وقد عرفنا قبل ذلك حدود الوجه، فمن أول الشعر، منبت الشعر، إلى منتهى اللحيين من ناحية الطول، ومن الأذن إلى الأذن من ناحية العرض، هذا هو الإيه؟ الوجه. وعرفنا كذلك حدود اليدين من أطراف الأصابع إلى آخر المرفقين، وخذ مع المرفقين شيئا قليلا من العضد حتى تتيقن أنك مسحت الإيه؟ مسحت المرفقين كاملين. وهذا المسح يكون بضربتين، تضرب ضربة وتمسح بها وجهك، وتضرب الضربة الثانية وتمسح بها يديك اليمين فالشمال. والمقصود بالضرب هنا ليس معناه أن الإنسان لا بد وأن يحدث صوتا، لا بد وأن يكون هناك صوت عالي، لا لا لا، لا يشترط هذا، بل لو وضع الإنسان يده على التراب فقط وتعلق بيديه تراب، لم يضرب ولم يصنع ولم يزعج من حوله، هذا كاف جدا، ويرفع بعدها ويمسح وجهه ويضع يده نفس الأمر، المهم أن يعلق بإيه؟ أن يعلق بيديه التراب. هذا هو الإيه؟ الثالث، النية، مسح الوجه، مسح اليدين مع المرفقين. ثم قال: ترتيب. والترتيب، فلا بد من الترتيب بين هذين الأمرين، بين مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين. يقدم مسح الوجه أولا ويؤخر مسح اليدين بعده. هذا كله سواء كان يتوضأ يتيمم بدل عن الوضوء أو يتيمم بدل عن الغسل، لأن بعض الناس ممكن يظن إحنا في الغسل لا نتكلم عن الترتيب، إنما الترتيب في الوضوء. قل لا، هذا شرط خاص، هذا ركن خاص بالتيمم بالبدل. فسواء كنت تتيمم عن الوضوء أو تتيمم عن الغسل، سواء كان هذا التيمم ليزيل ويرفع حدث الأصغر أو الحدث الأكبر، لا بد فيه من الترتيب. لو تركت الترتيب لا يصح. هذا بالنسبة للفرائض، بالنسبة للفرائض. ويأتي هنا في أذهاننا لما نتكلم بكلمة فرائض ما جاء قبل ذلك، وحينما كنا نتكلم عن فرائض الوضوء فقلنا هناك عبروا بكلمة فرائض لأن الموالاة المتابعة السرعة ليست مطلوبة على سبيل الفرضية على سبيل الوجوب. يجوز للإنسان أن يفرق أعمال التيمم كما يجوز أن يفرق أعمال الوضوء، يجوز، إنما الموالاة سنة كما سيأتي الآن. هذا معنى كلمة فرائض، كل فرض مستقل بنفسه. يجوز أن ينتظر قليلا لكن إذا عاد يجدد النية. هذا بالنسبة للفرائض. ثم قال وسننه ثلاثة أشياء. السنن ثلاثة، يعني على حسب ما ذكر الشيخ، وإلا فهي أكثر من هذا، وهو ذكر ثلاثة فقط. فأول شيء قال التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى. التسمية أن يقول الإنسان بسم الله في أوله، وتقديم اليمنى على اليسرى يعني في اليدين، لأن لا يوجد هنا ذكر للقدمين إنما هو لليدين فقط، مثل بالضبط الوضوء. التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. وأيضا سبق معنا في الوضوء ما معنى الموالاة. هذا بالنسبة للسنن التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. من السنن التي لم يذكرها وينبه إليها الفقهاء سنة نزع الخاتم في الضربة الأولى، نزع الخاتم في الضربة الأولى. وأنبه إلى أن الكلام هنا عن الضربة الأولى. لماذا؟ لأن الإنسان في التيمم يمسح وجهه في الضربة الأولى بيديه، فالخاتم يمنع بعض التراب أو بعض الوجه أن يلمسح بالتراب في هذا الموضع، لكن يأتي مسحه ببقية اليد. فأقول من السنة أن ينزع الخاتم، يرفع الخاتم من يده في الضربة الأولى حتى يعم الغبار اليد كلها ويمسح به الوجه كله، هذا سنة. لكن في الضربة الثانية يجب نزع الخاتم، لابد. هذا كلام لم نقله هناك في الوضوء. لماذا؟ لأن في الوضوء ماء والماء لطيف يتسرب بسهولة تحت الخاتم، كنا هناك يكتفي بتحريكه فقط. بل لو كان يدخل الماء دون تحريك لا يسن تحريكه، لا يجب تحريكه، بل يسن فقط. لكن هنا نتكلم عن تراب، وذرات التراب ليست كذرات الماء، ليست فيها السيولة الموجودة في الماء، فنحتاج إلى دخول الإيه؟ إلى دخول التراب تحت الخاتم، وهنا لا يدخل إلا إذا نزعناه، فيجب نزع الخاتم. هذا بالنسبة للفرائض والسنن التي هي صفة وكيفية التيمم. طيب أنا الآن متيمم، ما الذي يبطل تيممي إذا حدث؟ تكلم الشيخ عن هذا أيضا فقال: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء. لو حصل واحد من هذه الأشياء التي سيذكرها فتيممك باطل، ومعناه أنك تحتاج مرة أخرى إلى التيمم، لا يجوز لك الإقدام على الصلاة أو مس المصحف أو الطواف، هذا في الحدث الأصغر، كذلك في الحدث الأكبر قراءة القرآن أو المكث في المسجد أو كل ما هنالك من المحرمات على المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر، وعلى الحائض والنفساء كما سيأتي ذلك إن شاء الله. كل هذا إيه؟ كل هذا لا بد فيه من الطهارة، فلا بد وأن يكون الإنسان على وعي بهذه الأمور. يبطل التيمم ثلاثة أشياء، قال أحدها، قال إيه؟ ما أبطل الوضوء. ما أبطل الوضوء، أول شيء كل الأشياء التي تبطل الوضوء تبطل التيمم. كان عندي هناك ستة أشياء، ستة أشياء تنقض الوضوء، فإذا حصل واحد منها ينتقض كذلك التيمم. ما خرج من السبيلين، النوم على غير هيئة المتمكن، زوال العقل بسكر أو مرض، لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، مس فرج الآدمي بباطن الكف، مس حلقة الدبر. هذه الأشياء الستة إذا حصل واحد منها يبطل التيمم، يبطل التيمم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: رؤية الماء، رؤية الماء اللي هي المقصود بها وجود الماء، لكن هذا طبعا شرط من شرط في الذي توضأ الذي تيمم لفقد الماء، لكن بالنسبة للإنسان الذي تيمم مع أن الماء موجود، تيمم مع أن الماء موجود لأنه لا يستطيع استعمال الماء لمرض، فهذا إيه؟ هذا لا يضره هذا الشرط، لا يضره هذا المبطل. وجود الماء ها لا يضر، اللي تيمم لفقد الماء وبعد هذا رأى الماء أو توهم وجود الماء، سمع من ينادي ها ويقول ماء لمن يشتري، ماء لمن يسأل، ماء لفلان، بمجرد ما يتوهم وجود ماء أو غير ذلك يبطل تيممه. هذا الكلام إذا لم يكن دخل الصلاة، إذا لم يكن دخل الصلاة. أما إذا دخل الصلاة وحضر الماء ماذا يفعل؟ نسأله نسأله: هل هذه الصلاة تسقط بالتيمم؟ يقول: نعم، لأن ما شاء الله الصلاة عندنا، التيمم الماء عندنا يبقى فترة طويلة لا يحضر. فنقول له: أكمل صلاتك، أكمل صلاتك. لماذا؟ لأنه لن يطالب بالإعادة، هذا عذر دائم أو غالب أن الماء مفقود في هذا المكان. وهذه غالبا يعني بالنسبة للمسافرين وبالنسبة للمقيمين في أماكن ينقطع فيها الماء كثيرا جدا. أما إذا قال: ما شاء الله الماء موجود على طول، وما هذه إلا صلاة أو صلاتين، فنقول له: إذا لا داعي أن تستمر في الصلاة إلى آخرها، لأنك في جميع الأحوال ستتوضأ وتعيد هذه الصلاة. وهذا جواب الحالة التي فيها الإيه؟ التي فيها هذا السؤال: هل المتيمم الذي تيمم وصلى تجب عليه الإعادة؟ هذا هو جوابها. كم صلاة سيصليها؟ ده أغلب الصلوات يصليها هكذا. طيب هيعيد ليه؟ أغلب الصلوات ما فيها ماء، الماء غالبا غير موجود في هذا المكان، فكل صلاة يصليها هي مجزئة عنه ولا يطالب بالإعادة. أما إذا كان الحال كما ذكرنا، صلاة صلاتين، يوم في 10 أيام، يوم في سنة، يوم في شهر، خلاص هذا يطالب بالإعادة، لا يشق عليه الأمر. فهذا هو الذي نقول له: اخرج من الصلاة إذا علمت بوجود الماء. وكل هذا نتكلم عن من؟ عن من تيمم لفقد الماء. أما الذي تيمم والماء موجود لأن في عضوه يعني إصابة أو كذا، لا، هذا نقول له: استمر في صلاتك، ما الماء موجود من قبل ما يدخل في الصلاة أصلا. فهذا هو الثاني من مبطلات الايه؟ مبطلات التيمم. الثالث قال الشيخ: الردة، نعوذ بالله منها، وهي قطع الإسلام. الإنسان يقطع الايه؟ يقطع إسلامه. ففي هذه الحالة يجب على الإنسان أن يتيمم من جديد، يعود إلى الإسلام ويتيمم من جديد. ثم ذكر لي الشيخ مسألة مهمة جدا، وهي مسألة صاحب الجبائر. يعني هي بعرفنا الحديث الإنسان الذي كسر ووضعت قد يده قدمه مثلا في الجبس، أو عليها لصوق قطن وشاش وجراحة في يده، في قدمه، في وجهه، في رأسه، في أي عضو من أعضاء الوضوء، أو في أي عضو من أعضاء بدنه بالنسبة للغسل. هذا يسميه الفقهاء صاحب الجبائر. صاحب الجبائر، فهذا ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ لو فرضنا مثلا أن الجبيرة في اليد، هنالك جزء صحيح وهنالك جزء مريض فيه الجبس. عادة في الجبس وكذلك في الجراحات، عند وضع الجبس وعند وضع القماش للجراحة، يربطون مع الجزء المريض جزءا صحيحا ليتمكن الجزء المريض من الجبس والستر وهكذا. فأصبح عندي 3 أشياء في اليد: جزء صحيح وجزء مريض عليه هذا الساتر، وجزء أخذه هذا الساتر من أجل الاستمساك، من أجل الرباط. فهي 3 أشياء. فالعلماء يقولون إن كل واحد من هذه الثلاثة له إيه؟ واجبه. فالجزء الصحيح يغسل بالماء، والجزء السليم، الجزء المريض هذا، نمسح على الساتر بإيه؟ بماء، نبلل اليد ونمسح عليه بالماء. والجزء المستمسك اللي هو لابد منه لكي نربط الرباط، هذا الجزء نتيمم له. متى نتيمم له؟ إذا كنا في الغسل نتيمم في أي وقت، قبل أو أثناء أو بعد، كما تشاء، قبل الغسل، بعد الغسل، أثناء الغسل. أما إذا كنا في الوضوء كما نحكي الآن، إنسان أراد أنه يتوضأ والجراحة في اليد، يبقى إذن التيمم يكون في موضعه من الترتيب. فالجراحة مثلا في اليد، أغسل الأول الوجه، بعدين أغسل اليد اليمنى التي ليست فيها الجراحة، بعدين أنتقل لليد اليسرى، فهنا إيه؟ أتيمم أولا، أغسل السليم أولا، نفس اليد أغسل السليم منها أولا، أتيمم أولا، أمسح عليها أولا. المهم أن التيمم سيكون إيه؟ في هذا الوقت، وبعد ما أنتهي أكمل الإيه؟ بقية الأعضاء. إذن التيمم يكون في موضعه من الترتيب بالنسبة للوضوء، ويكون في أي وقت من الأوقات بالنسبة للغسل، لأن البدن كله كعضو واحد في الغسل لا يطلب فيه الترتيب، كما عرفنا ذلك فيما سبق. لكن ننتبه لهذه المسائل الإيه؟ الثلاثة، وأن هذه المسائل إذا كانت الجبيرة يشق علي نزعها، أما إذا لم يكن يشق علي النزع فيجب علي أن أنزعها. إذا كانت موضوعة والطبيب قال لي لا بأس أن ترفعها وتضعها، يعني تضعها أحيانا وترفعها أحيانا بحسب التعب، خلاص ساعة الوضوء أنزعها، أرفعها، أفك، أحل، وأتوضأ وألبس مرة أخرى. إنما الحالة التي كنا نتكلم فيها إذا لم يمكن نزعها. ولذلك الشيخ يقول: وصاحب الجبائر، يعني الذي لا يستطيع أن يرفعها، ولذلك هو صاحب جبيرة مصاحبة له، يمسح عليها ويتيمم، يمسح عليها ويتيمم. والجزء الذي هو صحيح يغسل، الجزء الايه الصحيح يغسل. طيب يتيمم اين؟ ها، يتيمم في الوجه ويتيمم في اليدين. طب هذا لو كانت في القدم، هذا لو كانت في الرأس، طب لو كانت في اليدين، ها، نثير هنا سؤال واستشكال كده حول مسألة في اليدين. هل إذا توضأ الماء وصل إلى كل جزء مطلوب في الوضوء؟ لا، لم يصل. فما تحت الجبيرة من الجزء السليم اللازم للربط وما تحت الجبيرة من الجزء المريض لم يصله الماء. طيب، قلنا له تيمم، لسه كنا الآن نقول يتيمم للجزء الصحيح اللازم للاستمساك، ويمسح للجزء العليل، ويغسل الجزء الصحيح. طب يتيمم، طب هل التيمم سيصل إلى كل جزء في اليد؟ أيضا لن يصل. إذن البدل اللي هو التيمم غير كامل، والوضوء اللي هو الأصل غير كامل، فلذلك العلماء يقولون له إذا انتهيت من هذا العذر احسب هذه الأيام وأعدها، يقضي هذه الأيام، يعيد هذه الأيام، يعيد هذه الأيام. طيب، هذا عرفنا عليه الإعادة. لماذا؟ لأن الجراحة موجودة في أعضاء التيمم في الوجه أو في اليدين، فلا وضوءه كامل ولا تيممه كامل، فلذلك يحتاج إلى الإيه؟ إلى الإعادة. فإذا كانت الجراحة مثلا في بعض الرأس، وأستطيع أن أمسح ولو شعرة بالماء فأديت فرض الرأس، أو كانت في القدمين، أو كانت في الإيه؟ في القدمين، أهي بعيدا عن اليد وعن الوجه، ليست في اليدين ولا في الوجه، فعندي الوضوء لن يكون كاملا لكن التيمم كامل. فهل هذا الإنسان عليه الإعادة؟ فالفقهاء يقولون له ليست عليك إعادة، بس بشرط أن تكون وضعت هذه الجبيرة في القدم في الرأس كذا، لا بد وأن تكون وضعتها على طهر، قبل ما تضع الجبيرة، قبل ما تضع القماش والشاش والقطن، توضأ أولا. فإذا فعلت هذا ليس عليك إعادة، وإذا لم تفعل عليك الإعادة. بل إعادة ممكن تكون بسببين. السبب الأول إذا كان وضعها على غير طهر، إذا كان وضعها على غير طهر، سواء كانت في اليد أو في غير اليد. طيب، وإذا كانت الجراحة في اليد، وضعها على طهر أو لم يضعها على طهر. لماذا؟ لنقص الأصل وهو الوضوء أو الغسل، ولنقص البدل وهو التيمم. يقول الشيخ: وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها أي الجبائر على طهر، إن كان وضعها على طهر، وكذلك إن كانت في غير أعضاء التيمم. أما إذا كانت في أعضاء التيمم يبقى عليه أيضا الإعادة، عليه أيضا الإعادة. ثم قال في آخر مسألة: ويتيمم لكل فريضة، كان عليه فريضة أو أوجب على نفسه فريضة بالنذر، يتيمم ويصلي بالفريضة، ويصلي بالتيمم فريضة واحدة، حتى ولو كان هو في السفر ويجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، يتيمم ويصلي ويتيمم ويصلي الصلاة التانية. لا يصح أن يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، ولا بين طوافين، ولا بين صلاة فرض وطواف. كل فرض يعمله بإيه؟ يعمله بتيمم واحد، ولا بين الجمعة وخطبتي الجمعة بالنسبة للإمام يعني. نعم. ثم قال الشيخ: ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، وكذلك الفرض يصلي به فرضا ونوافل، يصلي به ما شاء من النوافل، لكن لا يجمع فرضين، لا يجمع فرضين. طيب، مس المصحف ليس بفرض، مس المصحف ليس بفرض، فلذلك يدخل مع الفرض ويدخل مع النوافل بل قالوا إن صلاة الجنازة تدخل مع النوافل في هذا الباب، تدخل مع النوافل في هذا الباب، لأن كما يجوز للإنسان أن يترك النوافل يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجنازة. هذا باختصار. والإمام جميل طيب بأصول هذا الباب، باب التيمم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وفي اللقاء القادم إن شاء الله نكمل. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.